وقد انتهى بنا الدرس إلى الصرف. نحن ما زلنا مع البيوع وانتهينا من الربا، ونحن الآن مع الصرف. فما هو الصرف؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الصرف هو بيع النقدين ببعضهما بعضا. ما هو الصرف؟ هو بيع النقدين أي الذهب والفضة ببعضهما بعضا، كبيع دنانير بدراهم، كبيع دنانير ذهب بدراهم فضة. هذا هو الصرف. الصرف ما هو؟ هو بيع النقدين ببعضهما بعضا، كأن تبيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، ذلكم هو الصرف. ما حكمه بعدما عرفناه؟ ما هو الصرف؟ بيع أحد النقدين ببعضها بعض، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، ذلك هو الصرف. ما حكمه؟ قال: الصرف جائز غير ممنوع ولا محظور ولا محرم. الصرف جائز. لما؟ قال: إذ هو من البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة. إذ هو من البيع، الصرف من البيع، والبيع جائز بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، آية من كتابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. إذن هذا بالإباحة وإلى لا؟ بيعوا أيها المؤمنون، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، لا بد من مجلس واحد يدا بيد. إذن عرفنا ما هو الصرف. ما هو الصرف؟ بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد. ما حكمه؟ الجواز، إذ أذن الله في ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأحل الله البيع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد، ما تعطيه اليوم ويعطيك غدا، يدا بيد. ثالثا، ما الحكمة في جواز بيع الصرف؟ ما الحكمة فيه؟ قال: حكمته حكمة مشروعية الصرف هي الإرفاق بالمسلم في تحويل عملة إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. حكمة مشروعية الصرف والإذن به وإباحته، ما هذه الحكمة؟ الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. عنده ذهب يحاول إلى فضة، عنده فضة يريد أن يحوله إلى ذهب، عنده دينار يريد أن يحوله إلى درهم. هذه الحكمة، وهي الرفق بالمسلمين حتى لا يتعبوا ولا يشقوا. تحويل عملة إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها، دي الحكمة. عرفنا الصرف وحكمه وحكمته، والآن مع شروطه حتى نعرف ما يجوز وما لا يجوز. شروطه: قال: يشترط في صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، خذ وهات، بحيث يكون يدا بيد. وتأملوا هذا، شروط الصرف في جوازه هو التقابض، أن تقبض منه ويقبض منك في المجلس، بحيث يكون يدا بيد. لا تدخل الآن بايع الذهب والفضة تشتري مثلا تبيع فضة ويقول انتظرني بعد ساعة أعطيك الذهب، لا بد من يدا بيد. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، كيف شئتم قنطار بقنطارين أو قنطار بنصف قنطار كيف شئتم، لأن هذا ذهب وهذه فضة، ولكن القيد الشرط يدا بيد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا مبينا: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. تشتري مثلا كيلو ذهب بعشر كيلو فضة ولا حرج، على شرط فقط أن تكون في مجلس واحد يدا بيد. ولقول عمر رضي الله عنه ماذا قال عمر؟ قال: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ما قصة هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. قاله عمر لطلحة بن عبيد الله لما اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة وأعطيك. هذا البايع هذا اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير، بدل ما يعطيه الفضة قال له: انتظر حتى يأتي الخازن، خازن خزانتي من الغابة في البساتين. فلما سمع عمر ذلك صاح وقال: لا يحل أبدا. فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. لما قال أخذ منه الذهب قال بعد ساعة يجي الخازن نعطيه، قال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق يدا ربا إلا ها وها. الذهب بالورق أي بالفضة ربا، اللهم إلا ها وهات يدا بيد. قاله عمر لمن؟ لطلحة بن عبيد الله لما اصطرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني فيعطيه حينئذ الدراهم. هذه الشروط لا بد منها. خامسا أحكامه، بعد ما عرفنا شروط الصرف وحكمه وحكمته وشروطه، الآن مع أحكامه. قال للصرف أحكام هي: أولا، يجوز صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر. أنت تبيع ذهب بذهب يجب أن يكون الوزن واحد، جرام بجرام قنطار بقنطار، تبيع فضة بفضة يجب أن يكون الوزن واحدا بلا زيادة، لا يزيد أحدهما على الآخر. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، الكمية والمقدار. ولا تشفوا بعضها على بعض، ما تزيدوا بعضها على بعض أبدا وزنا كاملا. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، أي الفضة بالفضة أيضا إلا مثل بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، تأخذ شيء زايد على العدد، ما في فرق. اشتري بعملة أخرى، اشترى الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد ويكون الوزن واحد جرام بجرام بلا زيادة. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز أي بحارة، ولا تبيع منها غائبا من ذهب أو فضة بناجز حارة. وكان ذلك في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها هاك وهاتي، والفضة بالفضة ربا إلا ها وها. لا بد من هذا. ثاني حكم، يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس كذهب بفضة، تشتري كيلو ذهب بقنطار فضة ولا حرج. يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس، الذهب جنس والفضة جنس وإلا لا، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم الحديث. إذا كان في المجلس على شرط أيضا أن يكون في مجلس واحد، نبيع الفضة بالذهب مختلفين على شرط المجلس الواحد. إذا كان في المجلس وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء أي اختلف الذهب والفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأشياء يعني الذهب والفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثالث الأحكام، إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف. إذا افترق المتصارفان أعطيت وأنت وضعت بين يديه وافترق ثم خرج هو وإلا ذهب إلى مكان أو أنت بطل الصرف، لا بد أن يكون في المجلس الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم إلا هام بها، وقول إلا إذا كان يدا بيد. مشيت للصيف في الصرف لا بد وأن تكون حاضر في مجلس وتأخذ ما تعطيه، ما تأخذ يقول لك ترجع بعد ساعة أبدا، وهذا يقع فيه كثير من الناس. تريد أن تصطرف نقودا أو ذهب أو فضة عند صيرفي لا تفارق حتى تستلم ما عندك ويستلم ما عنده، تأجيل ما يجوز. عرفتم الصرف ما هو وحكمه وحكمته وشروطه وأحكامه؟ الحمد لله. والآن المادة السابعة في السلم. السلم ما هو السلم؟ هذا السلم أو السلف، السلم أو السلف بمعنى واحد، أسلفه أو أسلمه واحد. هو بيع موصوف في الذمة، أبيعك 5 قناطير تمر من البرني أو العجواء العام المقبل في وقت التمر في الخريف وأخذ منك الفلوس ثبات، وأعطيك الفلوس وأنتظر الوقت وأخذ التمر الذي اشتريت. هو بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلع المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين، يشتري بضاعة محدودة معروفة كميتها لونها وهي غير موجودة ويدفع الثمن ويأخذ الثمن، وإذا جاء الوقت يقدمها لصاحبها في وقتها المحدد. قال تعريفه: السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلعة المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين محدد مبين، فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليتسلم السلعة، فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة كما هي بشروطها بوصفها بكميتها. هذا فيه رفق بالمؤمنين. ثانيا حكم السلف. قال حكم السلم الجواز. لما؟ إذ هو من البيع والبيع جائز، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من هذه الشروط. الكيل معلوم، إذا كان بالكيل الوزن معلوم، إذا كان بالوزن إلى أجل الأجل معلوم كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وأهل المدينة الأنصار والأوس يسلفون في التمر بالسنة والسنتين. نحن الآن التمر ما وجد بعد، الآن يؤبى مثلا، وتشتري منه قنطار قنطارين ثلاثة وتعطيه الثمن، وإذا حل الأجل تأخذ التمر الذي اشتريت. هذا السلف والسلم. هكذا يقول حكم السلم الجواز إذ هو من البيع والبيع جائز، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي من مكة مهاجرا وهم يسلفون يتعاملون بالسلف في الثمار السنة والسنتين والثلاثة، فأقرهم على ذلك رسول الله ولم ينههم. عرفنا السلف والسلم ما هو، والآن ما هي شروطه. يشترط للصحة السلم ما يلي: أولا أن يكون الثمن نقدا من ذهب وفضة أو ما ناب عنهما من عملة كدينار ودرهم. أول شرط أن يكون الثمن نقد، ثبات ما هو سلعة، أن يكون الثمن نقدا من ذهب وفضة أو ما ناب عنهما من العمل الموجودة الآن. هذا أولا. ثانيا أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه، إن كان تمر بارني كذا، عجوة لونها كذا وهكذا، شعير حب كذا، لا بد من ضبطه بوصف تام، وذلك بذكر أولا جنسه ما هو، شعير أو قمح أو تمر أو ملح، ثانيا نوعه من أي نوع، ثالثا قدره مقداره حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يفضي بهما إلى المشاحنة والمعاداة. لا بد من هذه الشروط. أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه كأنه بين يديك وإن كان الزمان سنة أو سنتين، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقدره حتى لا يقع بين المسلم وأخيه خلاف يفضي بهما إلى المشاحنة والمعاداة وهي محرمة بين المسلمين. ثالثا أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فأكثر. السلم والسلف ما يجوز في 10 أيام في 15 يوم، هذا ما يصح أبدا بيع الغائب بالحاضر، لا بد وأن يكون شهر وما فوق والعام والعامين. أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فأكثر، أما أسبوع 10 أيام ما في سلم، لا بد من البيع الحاضر. رابعا أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع دين بدين. نحن في المجلس بعتوك قنطارين من التمر ووصفناهما وحددناهما في المجلس، تتسلم الثمن تدفع الثمن، لا بد من هذا. وإلا بعنا غائب بغائب ما يجوز. قال أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فما فوق العام العامين. رابعا أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز بيع دين بدين ما يصح. قال والأصل في هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الشارع الحكيم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من هذه الشروط حتى يجوز بيع السلم والسلف. أحكامه: أولا أن يكون الأجل مما تتغير الأسواق فيه، وذلك كالشهر ونحوه، لأن السلم في الأجل القريب حكم البيع، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع وفحصه، فلا بد أن يكون السلم فوق الشهر فما فوق شهرين ثلاثة عام عامين، أما أقل من شهر ما ينبغي. أن يكون الأجل مما تتغير الأسواق فيه، كان تساوي عشرة تساوي عشرين أو العكس، وذلك كالشهر ونحوه. لما؟ لأن السلم في الأجل القريب حكمه حكم البيع في الوقت الحاضر، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع على الفور، وهذا غائب كيف، وفحصه وبحثه. ثانيا أن يكون الأجل زمنا يوجد فيه غالبا المسلم فيه، فلا يصح أن يسلم في رطب في الربيع أو عنب في الشتاء مثلا، لأنها مدعاة للشقاق بين المسلمين. يشترط أن يكون الأجل الذي حددناه زمن يوجد فيه في الغالب ذلك الذي تبايعنا به، فلا يصح أن يسلم في رطب في الربيع. هل الرطب يوجد في الربيع يوجد في الصيف أو الخريف؟ أو عنب في الشتاء، العنب يوجد في الصيف ما هو في الشتاء؟ لا بد من أن يكون المبيع في وقت يوجد في ذلك، هذا شرط. ثالثا إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة، اتفقنا على قنطار بر ولا شعير ما عيننا المكان، إن لم يذكر العقد في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد. إذا حددنا تستلم هذا القمع والشعير في القرية الفلانية في المكان الفلاني، نعم، ما حددنا أين نستلمه لا بد من محل البيع، محل العقد الذي تم فيه. وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد، فحيث اتفق على محل التسلم وجب التسلم السلعة فيه، إذ المسلمون على شروطهم. هكذا إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمه في محل العقد، وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد، فحيث اتفق على محل التسلم وجب تسلم السلعة فيه، إذ المسلمون على شروطهم. معشر المستمعين، المفروض ما نوسع الدار كهذه، لو كنا جادين مسألة واحدة فقط نكررها حتى نفهمها ونحفظها، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه.